السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جل بعزته وكبريائه وعلى بجلاله وقدرته، لا يحويه مكان ولا يضمه زمان، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. نحمده سبحانه على أن شرح قلوبنا للإيمان بربوبيته، وفطر عقولنا للإذعان بوحدانيته، ونشكره أن جعلنا ممن استجاب لدعوته وهدانا لتصديق رسله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو أن ننجو بها من النار وننال بها الفوز بدخول الجنان، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من تشرفت به النبوة والرسالة، وأفضل من حمل لواء الإصلاح والهداية، صلى الله عليه وعلى آله النجوم الزاهرة، حملة القرآن وحفاظ السنة وقادة الأمة إلى نهج الحق والصواب. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله التي لا تنال إلا بجهاد النفس ومخالفة الهوى. جعلنا الله وإياكم من السالكين لطريق الحق والمتمسكين بمنهج الصدق. ورد في رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والذي تصادفنا اليوم ذكرى وفاته وشهادته صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية عن إبراهيم ابن أبي محمود. في حديث طويل قال له الإمام الرضا عليه السلام: إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم سلبونا بأسمائنا. وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقنا. نقف هذا اليوم في ذكرى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند هذه الرواية، لكي نشير أولا إلى أن الأحاديث والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نرى قسما كبيرا منها يتجه نحو تصحيح الأفكار والمفاهيم، والقسم الآخر يرتبط بالمسائل الفقهية العبادية والمعاملاتية. هناك اهتمام ملحوظ بالأحاديث والروايات التي تتحدث عن مسائل الفقه، عن المسائل العبادية والمعاملاتية. الفقهاء يصرفون جهدا كبيرا، جزاهم الله خير، رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين، في تمحيص هذه الروايات والأحاديث لكي يستنبطوا منها الأحكام الفقهية التي هي موارد ابتلاء للناس. ولكن القسم الأكبر من أحاديث وروايات الأئمة عليهم السلام التي تتجه إلى تصحيح الأفكار والمفاهيم لم تلق المستوى ذاته من الاهتمام والعناية، من حيث التمحيص ومن حيث التحقيق والتنقيح، بل بقيت هذه الروايات والأحاديث في الكتب والمصادر، وصار الناس يأخذون منها وفي بعض الأحيان دون وعي أو معرفة، مما سبب انتشار أفكار ومفاهيم غير صحيحة وغير مقبولة. نحن نجد أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقفون أمام التحريف الفكري وليس فقط أمام الانحرافات العملية. كل إمام من الأئمة نجد قسما من عطائه وتراثه يستهدف تصحيح أفكار الناس ومنع تأثرهم بالآراء والأفكار المنحرفة، لأن الفكر السليم هو الأساس، لأن الرؤية الصحيحة هي الأصل. فنحن إذا علمنا الإنسان أحكام الصلاة والصوم ولكن تركنا فكره عرضة للآراء الفاسدة المنحرفة، فما قيمة صلاته وصيامه؟ الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام كان له دور كبير في الوقوف أمام الانحرافات الفكرية، وهذا ما يجب أن يكون درسا لنا. فالعلماء في كل عصر ليست مهمتهم فقط أن يخبروا الناس ويعلموا الناس بالمسائل الفقهية الفرعية، أحكام الغسل والوضوء والصلاة والصوم، وهي مطلوبة ولا بد أن يقوموا بهذا الدور، ولكن أيضا عليهم أن يوعوا الناس بالأفكار العقدية والمفاهيم التي تكون في عقولهم وقلوبهم، ولا يتركون أفكار الناس عرضة للآراء المنحرفة والأحاديث والروايات الموضوعة، بحيث تتكون عند الناس طبقة من الأفكار والمفاهيم المنافية لحقائق الدين. هذه من أوائل ومن صلب مهمات العلماء، كما كانت من مهمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. في عهد الإمام الرضا عليه السلام كان للإمام دور في مواجهة الأفكار المنحرفة، ومنها أفكار الغلو والتطرف والتشدد، ذلك لأن تراث أهل البيت عليهم السلام تعرض لاعتداءات داخلية وخارجية. من الخارج أعداء أهل البيت من أجل أن يشوهوا صورة أهل البيت وضعوا ودسوا أحاديث في تراث أهل البيت، ومن الداخل هناك جهال ومغرضون ومصلحيون في داخل أتباع أهل البيت لدوافع مختلفة، أيضا صاروا يضعون بعض الروايات والأحاديث المفتراة المكذوبة وينسبونها لأهل البيت عليهم السلام. الإمام الرضا عليه السلام كما سائر الأئمة وقفوا أمام هذا التوجه، فضحوا محاولات الوضع. طبعا محاولات الوضع والتزوير يعاني منها تراث المسلمين جميعا من السنة والشيعة، وهذا ما يعترف به الجميع. السنة علماؤهم محققوهم يعترفون بأن هناك قسما كبيرا من الأحاديث والروايات في كتبهم موضوعة وغير صحيحة، بل إن بعض العلماء ألفوا كتبا متخصصة حول الوضع والوضاعين، يعني حول وضع الأحاديث وحول من وضع الأحاديث كذبا على النبي صلى الله عليه وآله، ووضعوا كتبا ألفوا كتبا حول الأحاديث الضعيفة التي لا يمكن الاعتماد عليها. وكذلك الحال بالنسبة للشيعة، هناك أيضا بحوث في علم الرجال تقوم الرجال فيقولون هذا الراوي وضاع، هذا الراوي كذاب، هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي غير ثقة غير معتمد. ليس كل رواية أو حديث جاءت في كتب الشيعة يقبلها علماء الشيعة، كما أن السنة لا يقبلون كل رواية أيضا جاءت في كتبهم. ولهذا تجد كتب الصحاح مثلا صحيح البخاري، البخاري اختار أحاديث كتابه، أحاديث البخاري كلها عددها 7563 حديث، بعد حذف المكررات تصير 2761 حديث. البخاري يقول اختارها من 600,000 حديث، 600,000 حديث. أبو داود في سننه سنن أبي داود عدد الأحاديث في سنن أبي داود 4,800 حديث، هو يقول اختارها من 500,000 حديث، 500,000 حديث. وهكذا بالنسبة لنا أيضا في كتبنا، كتبنا ومصادرنا، ومن أهم الكتب عندنا كتاب الكافي، لكن العلماء المحققين كالعلامة المجلسي حينما شرح الكافي وألف كتابه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول صلى الله عليه وعليهم أجمعين، شرح حديث الكافي، في هذا الكتاب كل حديث يقول هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا معتبر، هذا غير معتبر. بالنتيجة الأحاديث التي صححها كانت حوالي ثلث كتاب الكافي، ثلث كتاب الكافي اعتبرها العلامة المجلسي أحاديث صحيحة، بينما الثلثان لم يحكم بصحتها. فالتراث مليء بالروايات والأحاديث، وليس كل رواية أو خبر جاء في كتاب من الكتب يؤخذ به ويعتمد عليه. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية يقول إن مخالفين، في بعض الأحيان المخالف يضع أحاديث في تراث أهل البيت، وفي بعض الأحيان بعض الجهال والحمقى من باب أنه إحنا نريد أن نرغب الناس ونقرب الناس في أهل البيت فنختلق أحاديث، مثل ذلك الراوي الذي وضع أحاديث في فضل سور القرآن، من قرأ هذه السورة كانت له 1,000 حورية، ومن قرأ تلك السورة كان له 1,000 حديقة، مو خسران شيء، ما يعطي شيء من جيبه. فلما وجه لماذا تضع أنت هذه الأحاديث؟ قال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن فأحببت أن أشوقهم فيه، أرغبهم في القرآن. قيل له أما مر عليك قول رسول الله صلى الله عليه وآله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ قال بلى، ولكنني لم أكذب عليه، كذبت له لمصلحته. النبي قال من كذب علي، أنا كذبت له لمصلحته. هذا فهم أخرق أحمق. لا نحتاج من أجل أن نقرب الناس إلى أهل البيت أن نتوسل بالاختلاق وبالواضع وباعتماد أحاديث غير صحيحة غير ثابتة. أهل البيت أجل وأسمى، لا يحتاجون إلى كل ذلك. الإمام الرضا عليه السلام يقول إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا، إذن هناك أخبار موضوعة، وجعلوها على ثلاثة أقسام. أحدها الغلو، الغلو، وقد نهى الله تعالى في القرآن عن الغلو. الغلو يعني إعطاء إمام من الأئمة أو نبي من الأنبياء صفة من صفات الألوهية والربوبية ورفعه عن مقام العبودية، هذا غلو، أحدها الغلو. وثانيها التقصير، يعني التقليل من شأن الأئمة عليهم السلام، التقصير في أمرنا. وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. الإمام يقول فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا. وبالفعل نحن نجد الآن هؤلاء الذين يشنعون على الشيعة وعلى مذهب أهل البيت عليهم السلام إنما يستفيدون من هذه الأوراق، يأخذون الأحاديث غير الصحيحة غير المعتبرة التي فيها غلو التي فيها انحراف، ويحاسبون المذهب والطائفة كلها بذلك. هذه الروايات والأحاديث الموضوعة المختلقة أصبحت أداة بيد الأعداء ضد مذهب أهل البيت عليهم السلام وضد شيعة أهل البيت. وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم سلبونا بأسمائنا. يعني أهل البيت لا يقبلون أن يكون هناك حديث ضد مخالف أهل البيت ضد أعداء أهل البيت بأسمائهم بصفاتهم، تكلم عن الظلمة عن الغاصبين عن المنحرفين، أما بالأسماء الإمام الرضا عليه السلام يقول هذا شيء موضوع. وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم سلبونا بأسمائنا. وقد قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهناك روايات كثيرة عن الإمام الرضا عليه السلام ضد الغلو. عنه عليه السلام قال الغلاة كفار والمفوضة مشركون. المفوضة الذين يقولون إن الله فوض أمر الخلق والكون إلى الأئمة. الإمام يقول الغلاة كفار والمفوضة مشركون. وقال عليه السلام أي الإمام الرضا لعن الله الغلاة، ابرأوا منهم برئ الله منهم. وعن ياسر الخادم قال قلت للإمام الرضا عليه السلام ما تقول في التفويض؟ فقال إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه أمر دينه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الخلق والرزق فلا. ثم قال إن الله عز وجل يقول إن الله خالق كل شيء، وهو يقول الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم قل هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ويروي الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. ونحن في التشهد نقول وأشهد أن محمدا عبده أولا بعدين ورسوله صلى الله عليه وآله. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال يهلك في اثنان ولا ذنب لي، محب مفرط ومبغض مفرط. وفي حديث آخر يهلك في اثنان محب غال ومبغض قال. الإمام الصادق عليه السلام يقول احذروا على شبابكم الغلاة، هؤلاء الذين يضعون أحاديث وأشياء في الغلو. الإمام يقول احذروا على شبابكم، احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، فإن الغلاة شر خلق الله يصغرون عظمة الله. واسمعوا هذا الحديث عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام إنهم يقولون ويقولون، يعني عن الغلاة، قال وما يقولون؟ قلت يقولون إن الإمام يعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في البحر وعدد التراب. فرفع الإمام الصادق يده إلى السماء وقال سبحان الله سبحان الله، لا والله ما يعلم هذا إلا الله. هكذا كان الأئمة عليهم السلام حريصين على مواجهة الغلو. وفي عهد الإمام الصادق عليه السلام جماعة من أتباع أبي الخطاب، أبو الخطاب هذا كان من الغلاة ومن المنحرفين، أمروا الناس عند الإحرام أن يلبوا باسم جعفر الصادق، بدل أن يقولوا لبيك اللهم لبيك يقولوا لبيك يا جعفر بن محمد لبيك. فلما سمع الإمام عن ذلك خر ساجدا وألصق صدره بالأرض وهو يبكي ويقول بل عبد لله قن ذاخر مرارا كثيرا. ثم التفت قائلا إن عيسى لو سكت عما قالت النصارى فيه لكان حقا على الله أن يصم سمعه ويعمي بصره، ولو سكت عما قال أبو الخطاب لكان حقا على الله أن يصم سمعي ويعمي بصري. هكذا كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يواجهون هذه الانحرافات الفكرية العقدية ويأمرون أتباعهم بالحذر من الغلو والغلاة. أهل البيت بسيرتهم، أهل البيت باستقامتهم، أهل البيت بتجسيدهم لقيم الحق والعدل صورة مشرقة، من اطلع عليها ينبهر بها، وليسوا بحاجة إلى هذا الغلو، وليسوا بحاجة إلى هذه الخرافات، وليسوا بحاجة إلى هذا الكلام المخالف للمبادئ التي جاء بها أهل البيت عليهم السلام. وكما قال الإمام الرضا كما بدأنا برواية عنه نختم الحديث بهذه الرواية، قال أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، فلما سئل كيف يحيي أمركم قال يتعلم علومنا ويبثها بين الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. ما نحتاجه هو بس مفاهيم أهل البيت وكلام أهل البيت، أن ننشر نهج البلاغة، أن ننشر الصحيفة السجادية، أن ننشر رسالة الحقوق، أن ننشر سائر كلمات وروايات أهل البيت عليهم السلام الصحيحة، هذا يكفي، ولسنا بحاجة إلى الغلو. ولا بحاجة إلى الخرافات والإضافات، إنها تشوه صورة أهل البيت وتشوه مذهب أهل البيت، وقد حذر أهل البيت من ذلك. ومن أحب أهل البيت فليلتزم بطريق أهل البيت، كما قال الإمام عليه السلام: يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه. اللهم اجعلنا ممن يلزم طريق أهل البيت، اللهم اجعلنا من رفاق أهل البيت في الآخرة، وممن يكون معهم في الجنة. اللهم ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم ثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العلي العظيم. يمر الإنسان في حياته الطبيعية بمراحل وأطوار، ولا سيطرة له على هذه المراحل، فهي بيد الله وأمر الله سبحانه وتعالى. إنه لا يستطيع أن يوقف نفسه في مرحلة معينة فلا يتجاوزها ولا يستطيع أن يقفز المراحل، لا يستطيع أن يقرر المجيء إلى الدنيا، ولا يستطيع قرار البقاء في هذه الدنيا أو الرحيل عنها، كل ذلك بيد الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. على الإنسان أن يعلم كما أن مجيئه إلى هذه الحياة ليس بحوله ولا بقدرته ولا بعلمه ولا بإرادته، وإنما هي بإرادة الله. كذلك فإن بعثه يوم القيامة بإرادة الله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كل إنسان يود أن يبقى في حالة القوة وأن يكون دائما وأبدا في مرحلة الشباب والفتوة والقوة، ولكن هل يستطيع إنسان ذلك؟ كلا. تمر بهذه المرحلة، تبدأ من مرحلة الضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، تأتيك مرحلة القوة، مرحلة الشباب، مرحلة القوة، ترتاح في هذه المرحلة، تأنس بها وتود لو أنها تبقى معك إلى الأخير، ولكن الشيب ولكن الضعف يتسلل إلى جسمك ويدب إليك. إن أعطاك الله تعالى فسحة في العمر ولا تستطيع أن تحافظ على مرحلة القوة وحالة الشباب، يتمنى الإنسان، يقارن كل إنسان، كل إنسان كبير في العمر لو وضع أمامه صورته في مرحلة شبابه وتأمل وضعه الآن بعد أن أصبح شيخا كبيرا يتأسف، ألا ليت الشباب يعود يوما. ولكن هل بيد الإنسان أن يعيد شبابه إلى نفسه؟ خلاص، مرحلة وتتجاوزها. مرحلة الشباب هي مرحلة القوة ثم يتجاوزها الإنسان وبالتالي يخرج من هذه الحياة. ولذلك فإن على الإنسان الفرد وعلى الإنسان المجتمع أن يركز اهتمامه على استثمار هذه المرحلة. أفضل منطقة في عمر الإنسان، أفضل مرحلة في حياة الإنسان هي هذه المرحلة، مرحلة الشباب. قبل الشباب يكون ضعيفا، طفل لا يستطيع أن ينجز ما يرغب وما يريد، ولم تتبلور تطلعاته وطموحاته. في مرحلة الشباب نضج جسمي، توهج عاطفي، إرادة قوية، طموح وتطلع، وهنا مرحلة العمل، هنا وقت العمل. ولهذا هناك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ينبغي أن يكتبه أمامه كل شاب. الحديث يقول إن لله ملكا ينزل في كل ليلة ويقول يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا. يا أبناء العشرين يعني من 20 فما فوق، جدوا واجتهدوا يعني مرحلة الشباب. قبل أن تفارقكم هذه المرحلة، مرحلة الشباب هي مرحلة العمل، هي مرحلة الاستثمار، هي مرحلة العطاء. لذلك على الإنسان حينما يكون في هذه المرحلة أن يحرص على الاستفادة منها. كل ساعة في مرحلة الشباب لا تعوضها أيام وشهور في مرحلة الشيخوخة. هذه هي مرحلة القوة، هذه هي مرحلة الجهد. ولذلك ورد في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، منها شبابك قبل عرضك، تغتنم الوقت فيها. وعلى المجتمع أيضا أن يخطط كيف يستفيد من شبابه، من أبنائه في مرحلة الشباب. المجتمعات المتقدمة هي التي تفتح المجال أمام شبابها حتى يستثمروا هذه المرحلة من أعمارهم، وحتى يقدموا لأوطانهم ولأممهم. ولكن الشعوب المتخلفة تتجاهل هذه المرحلة، تتجاهل مرحلة الشباب، فلا تفسح المجال أمام أبنائها الشباب لكي يتحملوا مسؤولياتهم، لا تمنحهم الثقة بذواتهم، لا تعطيهم الثقافة التي تدفعهم لتحمل المسؤولية. وعادة كل نعمة حينما لا تستثمر بالطريق الصحيح قد تصبح وبالا. الأمطار إذا وجهت في الطريق الصحيح تفيد المجتمع، ولكن إذا لم توجه في الطريق الصحيح تصبح أوحالا في الطرقات، تصبح مستنقعات، تهدم المنازل وما أشبه. وهكذا في كل مجال من المجالات، المجتمع حينما يهتم بشبابه يستفيد منهم، وحينما يتجاهل الشباب ينال السلبيات من هذه المرحلة. هذه المرحلة بمقدار ما هي مرحلة خصبة للإيجابيات تنمو فيها أيضا سلبيات. وعلى المجتمع أن يختار، إما أن يهتم تماما مثل المزرعة، مثل الحديقة، ورود وأزهار تنمو، ولكن هناك أشواك أيضا. وعلى الفلاح، على المزارع، أن يشذب مزرعته. مرحلة الشباب فيها الأمران، فيها إمكانيات عظيمة يمكن أن تستثمر إيجابيا، ولكن طبيعة المرحلة أيضا يمكن أن تنمو فيها حالات سلبية. علينا أن نفسح المجال أمام أبنائنا وشبابنا، وأن نشجعهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه أوطانهم، مجتمعاتهم، دينهم، وأن نعطيهم الثقة بأنفسهم حتى يستفيدوا ونستفيد منهم. أما إذا أهملناهم فإن ذلك يعود علينا وعليهم بالوبال. هناك مبادرات طيبة تحصل في أوساط بعض الشرائح من شبابنا، ينبغي أن تكون نموذجا لسائر الشباب. أيها الشباب، أخاطب كل شاب وكل فتاة في المجتمع، هذا مجتمعكم، هذا وطنكم، هذه فرصتكم، تحملوا المسؤولية تجاه أنفسكم وأوطانكم، جدوا واجتهدوا واهتموا بالشأن العام لمجتمعكم. ما يجري في المجتمع، ما يحصل في المجتمع، أنتم معنيون به ومسؤولون عنه، فتصدوا لأوضاع مجتمعاتكم. أمور المجتمع وقيادة المجتمع وإدارة المجتمع ليست حكرا على الكبار، وإنما ينبغي أن يأخذ الشباب دورهم الأساس على هذا الصعيد. في اليومين الماضيين نشرت الصحافة المحلية عندنا هنا في المنطقة أن مجموعة من الشباب، من الفتيان ومن الفتيات في الدمام، قد عملوا لهم تجمعا باسم أولاد الدمام للشباب، حوالي 80 شاب، وباسم بنات الدمام للفتيات، حوالي 70 فتاة. يجتمع الأولاد مع بعضهم في كل شهر مرة، وتجتمع الفتيات في كل شهر مرة، يفكرون في الشأن العام لمنطقتهم فيما يرتبط بحماية البيئة، بجمال المدينة، بنشر أفكار التوعية، بالعناية بالمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. ما أحوجنا لمثل هذه المبادرات. كم في مجتمعنا من حاجات، وكم نعاني من مشاكل، لماذا لا يتصدى لها أبناؤنا وشبابنا؟ في الأيام الماضية أيضا أعلن عندنا عن مجموعة تبنت حملة بعنوان القطيف طاهرة، وتستهدف هذه الحملة مواجهة حالات الفساد والانحراف التي قد تحصل في بعض الساحات والمواقع في المجتمع وفي البلد. وهذا توجه رائع جميل. قبل مدة مجموعة من الشباب المؤمنين ذهبوا إلى الأسواق المتنقلة، حينما رأوا أن بعض الباعة يبيعون سيديات إباحية جهارا علنا أمام الناس وعليها صور فاضحة، الناس يمرون عليها مرور الكرام ويجدون الأبناء والبنات يشترون منها. ماذا يشترون؟ يشترون سموما، يشترون ما يدعو إلى التهلكة، إلى الفساد والانحراف، والناس يمرون ولا كأن الأمر يعنيهم. وأخبرني أحدهم أن جماعة من هؤلاء الذين كانوا يبيعون هذه السيديات الهابطة المنحرفة كانوا أمام محل، أمام دكان لرجل يفترض في أنه من الرجال المتدينين في المجتمع، طلب منهم أن يعطوا مبلغا في مقابل أن يسمح لهم بأن يبسطوا أمام محله، يعطوه مبلغ. جاء إلي هذا الشاب المتدين، كيف تسمح لهؤلاء أن يبيعوا هذه السيديات الإباحية أمام محلك وأنت تقبل وتأخذ منهم مبلغ؟ قال: لا يخصني ما يبيعون، عمل تجاري، يبيعهم أو يجوا غيرهم يبسطوا يبيعوا، أنا أخذ منهم 50 ريال مثلا في كل أسبوع ولا يهمني ماذا يبيعون. كيف يقبل الإنسان، كيف يرضى ضمير الإنسان أن يسمح لمن يبيع السموم والأخطار والمهالك لأبناء المجتمع ويساعدهم على ذلك؟ شباب تحركوا ووضعوا حد لهذه الظاهرة، وهكذا مختلف الظواهر. مجموعة من أبنائنا وبناتنا ممن لهم اهتمام بالشأن الطبي والصحي أخيرا فكروا في أن يعملوا جمعية طبية خيرية في القطيف، تهتم بالتوعية الصحية، تهتم بمساعدة المرضى، تهتم بمراقبة أداء المستشفيات والمراكز الصحية، وهذا عمل جيد. نحن بحاجة لكم أيها الشباب، يا أبناءنا، يا فتياتنا، نحن بحاجة إلى جهدكم، إلى مبادراتكم، إلى تصديكم، ليجتمع كل 10، كل 20، أقل أكثر، ويكونون لهم لجنة، ويكونون لهم مجموعة يتبنون شأنا من الشؤون العامة، يهتمون بقضية من قضايا المجتمع. إذا لم تتصدوا أنتم أيها الشباب، فمن يتصدى؟ وعلى الجهات الرسمية أن تفسح المجال لهذه المبادرات الاجتماعية. مشكلتنا أن الأنظمة والقوانين في أكثر البلاد العربية لا تعطي الفرصة الكافية للمبادرات التطوعية، وفي بعض الأحيان بعض الجهات هي من عندياتها أيضا تبالغ في الحذر ولا تفسح الفرصة أمام مثل هذه المبادرات. ينبغي أن يفسح المجال أمام هؤلاء الشباب، والجهات الدينية والجهات الاجتماعية عليها أن تدعمهم، أن تشجعهم. هؤلاء الشباب الذين يهتمون بالفنون، الشباب الذين يهتمون بالبيئة، الشباب الذين يهتمون بالثقافة، بالنشاط الديني، من مواكب، من احتفالات وما أشبه، ينبغي أن ندعمهم وأن نعبدهم وأن نشجعهم حتى يتبوأوا موقعهم الصحيح في المجتمع. وكما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال عليكم بالأحداث، يعني بالشباب، فإنهم أسرع إلى كل خير. علينا أن نوجه شبابنا نحو الاهتمام بالخير، وأن نعينهم على تحمل المسؤولية تجاه الخير. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم اجعلنا جميعا من الصالحين المصلحين، اللهم ادفع عن أبنائنا وبناتنا أمواج الفساد والانحراف، اللهم اهدهم إلى طريق الحق والصواب والصلاح، اللهم وفقنا لخدمة دينك وخدمة عبادك، اللهم اشفي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، فك جميع الأسرى، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.